بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده في كتاب الحدود من حد السرقة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال، ما خدناهمش، صلى معلم عليه، أنا معلم عليه، يبقى عليك ليه حديث. يقول: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر ولا كثر، لا قطع في ثمر، لا قطع في ثمر. هذا الحديث ظاهره أنه لا يقطع في الثمر أيا كان، خلاص كده يا إخواني، لا يقطع في الثمر أيا كان. لكن هذا الحديث حديث عام، وسيأتي ما يقيده بعد قليل، خلاص كده يا إخواني. والثمر المقصود به ما يخرجه الشجر من الإيه؟ من الثمار، ما يخرجه الشجر من الثمار. ولا كثر، الكثر هو الجمار، معروف الجمار ولا لا يا اخواني؟ الجمار معروف، النخل. فليقول هذا الحديث، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. معناه ان الذي يأخذ او يسرق الثمر أو الكثر لا يقطع في ذلك، خلاص كده يا إخواني. ظاهر الحديث أنه لا يقطع فيه في كل حال ولا في أي كم من أخذ، لا يقطع فيه في كل حال ولا في أي حال ولا في كم أخذ، يعني كثر أو قل، تغير الحال، أخذ منه من على الشجر، أو أخذ من الأرض، التقط من الأرض، أو أخذ من الجرين. ظاهر النص الآن يدل على أنه إيه؟ لا يقطع في ذلك، سواء أخذه خبنة أو حمل معه أو سرقه من الجرين، خلاص. وهذا الحديث العام ليس على ظاهره كما سيأتي. قال: رواه المذكورون، من المذكورون؟ أحمد والأربعة، أحمد والأربعة وابن حبان. قال: وصححه أيضا، من اللي صححه؟ الترمذي وابن حبان، لأن الحديث السابق أيضا صححه من؟ الترمذي وابن حبان. ماشي كده يا اخواني؟ قلنا الكلام في هذا الحديث يتأجل، يتأجل في حديث يأتي بعده سيقيد هذا الحديث، وسيأتي الآن بعد إن شاء الله تعالى بعد ثلاثة أحاديث، سيأتي بعد ثلاثة أحاديث. يقول: وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما إخالك سرقت، ما إخالك سرقت؟ قال: بلى، يعني سرقت. قال: فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، ليقول له: إخواني ما أخالك سرقت، يعني لا أظنك سرقت. ويقول الرجل: بلى سرقت. فأمر به فقطع، يعني في المرة الثالثة عمل إيه؟ أمر به فقطع، إما في المرة الثالثة وإما في المرة الرابعة، يعني لو كرر عليه مرتين ثم قال الثالثة قطعه فين؟ في الثالثة. لو كرر عليه ثلاثة هو يقول بلى، يأمره أمر بقطعه بعد الإيه؟ بعد الثالثة، فتكون في الرابعة. قال: فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. يعني بعدما قطع لقنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع لتوبته الظاهرة التوبة الباطنة، فأمره أن يستغفر الله وأن يتوب إليه فلا يرجع إلى السرقة، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال، يعني النبي صلى الله عليه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم تب عليه ثلاثة. يبقى دعاه بإيه؟ بالتوبة. أخرجه أبو داود واللفظ له، يعني ده لفظ من؟ أبو داود، وأحمد والنسائي، قال: ورجاله ثقات، قال: ورجاله ثقات. السؤال: قول الحافظ ورجاله ثقات، قول الحافظ ابن حجر ورجاله ثقات، تعني صحة الحديث؟ لا. ليه؟ حقق شرطا واحدا، وهو يبقى كم شرط؟ حقق شرطين، اللي هما العدالة والضبط. طيب بقي عليه كم شرط؟ لا، كيف يكون؟ العلة والشذوذ تكون في المتن والسند، يبقى شرط في الإسناد وشرطان في المتن والسند. يعني قد تكون العلة في المتن، وقد تكون فين؟ في السند، وقد يكون الشذوذ في المتن، وقد يكون في السند. يقول المحقق: ثلاثتهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وكأن قبل هذا الكلام كلام إيه؟ كلام مذكور ثم قطع، واضح كده يا إخواني؟ يعني يقول: رواه فلان وفلان وفلان، ثلاثتهم من طريق، واضح؟ وكأن هذا الكلام كأنه منقول من المسند الجامع. لمين؟ لبشار، لبشار معروف. نعم، مش جامع المسانيد، في المسند الجامع، في جامع الايه؟ المسانيد مسند الجامع هذا البشار، المسند الجامع هذا كتحفة الأشراف، يأتي بطرق الحديث ويقول رواه فلان وفلان وفلان، ثم يقول ثلاثتهم. فلعله أن يكون منقولا إما من مسند الجامع وهذا الذي أرجحه، أو من تحفة الأشراف. ثم أتى بمخرج الحديث فقال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عنه. ماشي كده يا إخواني؟ خلاص. يقول الآن مخرج هذا الحديث لما يقول لك ثلاثتهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يبقى دايخ المخرج عن أبي ذر مولى أبي ذر عنه، عن من؟ عن أبي ذر. أعيد مرة ثانية، انتبه، الحديث هذا الحديث من طريق أبي أمية المخزومي الصحابي الجليل الذي أسلم بعد فتح مكة بأيام، وذهب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين كافرة، ثم عاد فأسلم لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فكان من المؤلفة، ثم حسن إسلامه ومات في سنة 42، مش كده؟ الآن هذا الحديث صفوان بن أمية، الآن يا أخواني انتبه، أنت مكتوب لك أخرجه أبو داود وعندك علامة أبو داود واللفظ له وأحمد وعندك علامة من؟ أحمد الترقيم والنسائي، وعندك علامة على إيه؟ النسائي، وبعدين عبارة تحتها قال ورجاله ثقات، مكتوب تحت هذه العبارة ثلاثتهم، أنا أقول هنا في كلام صفت، انتبه، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عنه، عن من؟ المفترض عن أبي ذر، مش كده؟ لكن يقول عن أبي أمية المخزومي، هذا المفترض يكون عن أبي أمية المخزومي، قال وقلت وإسناده ضعيف وآفته أبو المنذر اللي هو مولى من؟ أبي ذر. قال الذهبي في الميزان لا يعرف، قال القطبي وفي إسناد هذا الحديث مقال، والحديث رواه رجل مجهول لم يكن حجة. أنا أريد من إخواني أن يراجعوا هذا الكلام بجملته برمته اللي هو إيه؟ هذا التخريج المكتوب في رقم 4، ماشي؟ هل هو لهذا الحديث أم لغيره؟ خلاص؟ واضح كلامه لسه؟ جميل. قال وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، طيب الآن عن أبي أمية المخزومي، وهذا الحديث أيضا عن من؟ عن أبي هريرة، لكن عند الحاكم رضي الله عنه، فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، يعني زاد في هذا النص الأمر بأن يذهبوا به فيقطعوه ثم يحسم، والحسم لمنع إيه؟ النزيف. وكان الفقهاء يقولون الحسم بأن يقطع يده ثم تضع فين؟ في زيت مغلي. ليه؟ عشان رؤوس العروق تغلق فلا ينزف، وفي معناه كل ما منع نزيف الدم، لأن لو طرق ينزف ينزف يهلك. قال وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. خلاص كده يا إخواني؟ وهذا الحديث يرجح الحافظ ابن حجر إرساله، يرجح الحافظ ابن حجر إيه؟ أنه مرسل. طيب، الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أتي بلص وليس معه متاع، جاي بغير إيه؟ بغير متاع، فاعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سرق. الاعتراف إيه إخواني؟ إقرار. فلقنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكول عن هذا الإقرار، فقال ما إخالك سرقت، يعني لا أظنك سرقت، ذلك أنه أتى بغير متاع، يعني عندنا اعتراف ولا قرينة. انتبه، قال أتي النبي بلص قد اعترف ولم يوجد معه متاع، لكن لو جاء معترفا ومعه المتاع هذا أمر آخر، يعني أتى معترف ومعه قرينة تدل على الإيه؟ على السرقة، هذا أمر آخر. لكن هذا اللص جيء به معترفا وليس معه متاع، فلما جاء معترفا وليس معه متاع لقنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكل النكول. يعني إيه النكول؟ إنه يعود في اعترافه، يعني لم يؤاخذه بمجرد الاعتراف. فقال الرجل بلى، يعني إيه بلى؟ يعني قد سرقت. فأعاد عليه، مع إن يا إخواني الاعتراف قول وقوله بلى قول آخر، يبقى كأنه اعترف كم مرة؟ مرتين. فقال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، يعني قال ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه المرة الثانية قال ما إخالك سرقت؟ يبقى كده كأنه اعترف كم مرة؟ أربعة، المرة الأولى ثم تلقينه للنقول وقال بلى، وقال فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، يعني بعدها، يعني كأنه لقنه هذا النقول كم مرة؟ ها؟ أربعة أو خمسة، مش كده؟ لأن بعد المرة الأولى فأعاد عليه. فلما تحقق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تصميمه على الاعتراف، صمم على إنه إيه؟ أن يعترف بهذا الحد، أمر به فقطع. وعرفنا القطع من أين يكون، ثم لما قطع جيء به. طب يا إخواني اللي يقطع يده في حد سرقة يؤتى به جزيعا ولا ثابتا؟ المفترض جزيعا. فلقنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاستغفار، يعني ما قبح، لكن ماذا فعل؟ لقنه الاستغفار، لأنه إنما جاء تائبا، فكان من توبته أن قدم عضوا من أعضائه في الدنيا حتى يتوب الله عليه فين؟ في الآخر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغفر الله وتب إليه، يعني أنت الآن جئت بعمل الجوارح الظاهرة تائبا من هذا الحد، فاجمع إليه عمل الإيه؟ القلب واللسان. فقال استغفر الله وتب إليه، فقال أستغفر الله وأتوب إليه. واضح كده يا إخواني؟ فجمع الآن عمل القلب واللسان والجوارح، فقال اللهم تب علي، اللهم تب علي، اللهم تب علي، يعني دعا له كم؟ ثلاثة. ماشي؟ طيب أين موضع الشاهد في هذا النص؟ موضع الشهر يا أخواني في ثبوت السرقة. بما تثبت؟ فيقول السرقة تثبت بالاعتراف. ومضى معنا أن السرقة تثبت بثلاثة أمور. الأول الدليل، الأول الشهادة، يعني يشهد شاهد عدل على أن فلانا قد سرق، خلاص. الثاني الإقرار، الإقرار بإيه؟ بالسرقة. الثالث البينة بأن يوجد معه المتاع، يعني يمسك متلبس بالإيه؟ بالمتاع، ولو لم يشاهد أنه سرق. أضرب لذلك مثالا، الآن وجدنا فلانا يقول سرق بيتي وسرق منه كذا وكذا، وجدنا أحدهم في الشارع يسير وهو يحمل المتاع الذي سرق، هذه تسمى يا إخواني بينة. وهذه البينة يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية هي على ثلاثة أنحاء، اللي بنمسكه بهذه الطريقة على ثلاثة أنحاء، لأن الآن أصبحت هذه تهمة الآن موجهة، هذه تهمة موجهة. إما أن يكون صاحب دين ويقول وجدتها، خلاص، صاحب دين ويقول إيه وجدتها، فهذا يصدق، يبقى عرف بإيه؟ بالديانة في وسط الناس. وإما أن يكون مجهول الحال فيحبس ويتحقق من أمره، لأننا لا نعرف إيه، لا نعرف حاله. الحالة الثالثة أن يكون صاحب فجور قد اشتهر بالسرقة، فهذا لوث يدل على أنه الإيه؟ السارق، فهذا يحبس ويضيق عليه، يضيق عليه بإيه؟ نوع ضرب، تضييق حتى يعترف. واضح كده يا إخواني؟ وما يزال الفقهاء يعملون بمثل هذه القرينة القوية، إن يوجد مع إيه؟ الرجل المتاع الذي إيه؟ سرق. يبقى إذن يا إخواني ستثبت التهمة الآن بواحدة من ثلاثة: الشهود، الإقرار، البينة. قلنا شاهدة، شاهدة عدل، اثنين اهو، شاهدة اثنين، خلاص كده يا اخواني. هذا الحديث جاء به المصنف ليدل على ان حد السرقة انما يثبت بالإقرار، وأنه للمقر أن يعود في إقراره قبل أن يقام عليه الحد، فإن عاد في إقراره قبل أن يقام عليه الحد أخذ به بهذا العود. ومتى يلقن ومتى يؤخذ منه هذا الإقرار؟ إذا لم تكن معه البينة، يعني جاء مقر وليس معه الإيه؟ المتاع. لكن لو جاء مقر معه المتاع، لا، من أول مرة يقام عليه الحد، لأن عندنا الإقرار والبين. تفضل. ما احنا قلنا هذا لوث، يعني ايه لوث؟ يعني هذا يقوي التهمة فيه، فماذا يفعل فيه؟ يسجن ويضيق عليه. جميل، جميل، لكن هو صاحب فجور، ماذا سيفعل فيه؟ ماذا سيفعل فيه؟ فإن اعترف أقيم، وإن لم يعترف بس. هذا راجع إلى الشهادة والدليل، لأن هذا قرينة، الأخيرة هذه قرينة. نعم. كلمة يعذب غير يضرب، يعذب غير يضرب، تعذيب حاجة والضرب حاجة. طب من أين قلت لا يضرب؟ من هذا نص عليه الفقهاء؟ هذا ليس متأثر بحقوق الإمساك. لا لا، عند وجود اللوس التهمة، عند وجود التهمة. جميل، لو وجد الآن احنا كنا معاه في قرينة وفي تهمة، فأنت الآن وجدت هذا الرجل يسير في الطريق ويحمله المتاع، ما حد شافه وبيسرق، فلما جئت به وقلت هذا متاع فلان، قالك أنا لقيته في الشارع وهو صاحب تهمة، ماذا ستفعل فيه؟ يقول الفقهاء يحبس ويضيق عليه، ضيق عليه الطعام، يحاصر بالكلام، يضرب، خلاص. وإخواني بغير هذا الذي يقول غير هذا لا يفعله، الذي يقول غير هذا يقول لك إيه، تأتي بأعتى المجرمين وهو لا يعترف، أنت تبتسم في وشه كده تقول عشان خاطري بس أقول، مش هينفع، مش كده؟ يقول عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي، وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. هذا الحديث يا إخواني من طريق المسور ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن جده عبد الرحمن بن عوف، فهو من رواية الابن اللي هو الحفيد عن الجد. المسور ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، خلاص كده يا إخواني. والمسور لم يلقى عبد الرحمن بن عوف، المسور لم يلقى عبد الرحمن ابن عوف. إذن الحديث إيه؟ منقطع بين عبد الرحمن بن عوف وبين المسور ابن إبراهيم، ورحت ولا لسه؟ ولذلك قال النسائي، النسائي منقطع، خلاص كده يا إخواني. وقال أبو حاتم هو منكر، قال أبو حاتم هو منكر. طب يا إخواني ما تعريف الحديث المنكر؟ مخالفة الضعيف للثقة، أو تفرد الضعيف مطلقا. أعيد مرة ثانية، عند القدماء تفرد الضعيف مطلقا يسمى عندهم منكر. جاء الضعيف بنص في الباب وتفرد به هو أصل في هذا الباب، الضعيف جاء بأصل في الباب قد تفرد به، يقال فيه إيه؟ منكر. أو جاء الضعيف بنص يخالف ما رواه الثقات، أيضا نسمع عندهم إيه؟ منكر. خلاص؟ يقول أبو حاتم هو منكر. لماذا يقول أبو حاتم هذه القولة؟ سنعرف الآن. الحديث فيه أن السارق إذا أتي به وأقيم عليه الحد لا يؤخذ منه ما أخذ من السارق، وهو مطلق. على ظاهر هذا الحديث وإن وجد معه المتاع، صحيح؟ وقد اتفق أهل العلم ومنهم الأربعة على أن السارق إذا وجد معه المتاع الذي سرقه بعينه أقيم عليه الحد وأخذ منه فرد على الإيه؟ على المسروق منه. يبقى هذا نوع من الآن هو جزئية في هذه المسألة متفق عليه، اللي هو إيه؟ السارق ضبط ومعه المتاع المسروق بعينه، السرقة فيها حقان، حق لله تعالى وحق لمن؟ للعبد، فيقام حد السرقة لحق الله، حد السرقة يقام لإيه؟ لحق الله تعالى، ماشي؟ طب والمتاع الذي وجد في يده هذا حق من؟ حق العبد، فيرد له. هذا إذا وجد بإيه يا إخواني؟ بعينه. طيب المسألة الثانية، إذا ثبتت السرقة وأقيم الحد على السارق ولم يكن معه المتاع، هنا اختلف أهل العلم، فقال الشافعية والحنابلة يغرم سواء كان غنيا أو فقيرا. الغني يؤخذ من ماله مثله أو قيمته، يؤخذ من المال مثل الذي سرق أو قيمة الذي سرق. لو سرق مثلا 100,000 يؤخذ من ماله 100,000. طب لو سرق جهاز يساوي 10,000 وقد باعه، ولو باعه بجنيه يؤخذ من ماله كم؟ 10,000. ورحت؟ يبقى يؤخذ المال أو القيمة. هذا في مذهب من؟ الشافعي وأحمد. وقال مالك طب لو كان فقيرا يكون في الذمة، لو كان فقيرا يكون في الذمة كسائر الديون، خلاص. لو كان غني يؤخذ منه، لو كان فقيرا ها يكون في الذمة كسائر الديون. وأما مالك فقال إن كان غنيا أخذ منه. لو كان غني يعمل إيه يا إخواني؟ نأخذه منه. وإن كان فقيرا لم يغرم. واضح كده يا إخواني؟ وقال أبو حنيفة لا، أبو حنيفة لا يغرم على أي حال، يعني لو كان غني أو إيه؟ أو فقير، ماشي. بأي شيء عمل أبو حنيفة؟ عمل بهذا النص. طب هذا النص يا إخواني ليس في هذا العمل، هذا النص عام، لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. الذي يظهر من هذا النص سواء وجد معه المتاع أو لم يوجد. طب أبو حنيفة إذا وجد معه المتاع يقول يؤخذ منه ولا ما يؤخذ منه؟ يؤخذ منه، كل هذه مسألة متفق عليها، فخصه بالإجماع فجعله في من لا يوجد معه الإيه؟ المتاع. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد. ليه يا إخواني؟ لأن احنا هذه مقيسة على من وجد معه المتاع، ولأن الحق في السرقة حقان، حق لله وحق للعباد، ماشي. وأما الاحتجاج بهذا النص فإنه ضعيف. أرجع الآن، لماذا قال أبو حاتم هو منكر؟ مخالفة إيه؟ الجزء الأول هو الإجماع، لأن ظاهر هذا النص مخالف للإيه؟ للإجماع، لأن الإجماع انعقد أو اتفق الفقهاء على أنه إذا وجد معه المتاع ها أخذ منه. يبقى إذن يا إخواني أهل العلم عندما يتكلمون بهذه المصطلحات فإنما يراعون إيه؟ أيضا الفقه. يبقى النكارة هنا باعتبار السند ولا المد؟ المد. مين قال هذا الكلام الآن؟ لو ثبت النص لكنا بهذا الكلام، كنا بمذهب أبي حنيفة. لو ثبت النص لكنا بمذهبي أبي حنيفة، لكن النص ثابت ولا غير ثابت؟ هذا هو.
شيخنا أنا ردنا القضية على أن الإجماع أصلا منعقد على نص.
الإجماع منعقد على نص؟
الإجماع منعقد على نص.
نعم، الإجماع لا ينعقد إلا على نص. نعم نعم. يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن التمر المعلق، أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القبض. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. خلاص كده يا إخواني، قلنا هذا الحديث مقيد للحديث الماضي اللي هو حديث مين؟ رافع ابن خديج. في هذا النص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن التمر المعلق ومثله كل ثمر. خلاص، يعني ايه المعلق يا اخواني؟ يعني الذي في نخله. فقال: من اصاب بفيه من ذي حاجه، بفيه يعني يطلع كده بفمه وياخذ من الثمر، لا يعني من اخذ فاكل، من اخذ فاكل لجوعه فيه، من اخذ فاكل لجوعه فيه، وهذه يتسامح فيها معظم الناس، أخذ ثمرة كده فأكلها يتسامح فيه غالب الناس فلا شيء عليه. خلاص كده يا إخواني؟ فضل على الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا شيء عليه. لا شيء عليه تعني إيه؟ لا إثم. فهذا فيه تسمح. الآن مر كده بشجرة، مد إيده جعان، أخذ ثمرة من ثمرات مسحها وأكلها. مد إيده أخذ واحدة، لكن هذا إذا عرف، هذا بعرف الناس طبعا، هذا في عرف الناس، يعني من عرف البائعين في المملكة. هذه ليست موجودة الآن، إنك بتذهب لأي بائع يعطيك من الثمر فتأكل غال أو غير غال. خلاص، ولو ذهبت لشراء الطيب يطيبك منه ولو لم تأخذ. ولذلك كان بعض إخواننا اللي فيهم شوية فهلوة كده، رايح زيارة ولا حاجة وعايز يطيب، ما عندوش طيب كويس، يدخل على المحل يختار نوع من أنواع الطيب يطيبه منه يشمه ياخده ويقعد بعضه ويمشي. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. خلاص كده يا اخواني. فالان هو مر بهذا الثمر المعلق، اخذ منه فاكل ذي حاجه، النبي يقول: فلا شيء عليه، غير انه قال: غير متخذ خبنه. يعني ايه غير متخذ خبنه؟ يعني ما اخذش مجموعه من الثمر ووضعها في جيبه ولا في حجره، لكن مجرد ايه يا اخواني؟ طعنه. خلاص كده يا اخواني، ولا بسيطه. سياتيك الان ما فيه. قال: ومن خرج بشيء من، يعني اتخذ خبنه في جيبه في حجره، ومن خرج بشيء من فعليه الغرامه والعقوبه. حاجتين هم، خرج بشيء منه هنقول له تعالى بقى تغرم، يغرم ايه؟ الثمن. ويعاقب، لا يقام عليه الحد، لكن تقام عليه عقوبة ايه؟ مناسبة. اظن العقوبة التعزيرية الان بتقام بالفاس مش كده؟ خلاص كده يا اخواني. وتنزل عليه عقوبة. خلاص يبقى الان اهو اتخذ خبنة لا شيء، استغفر الله، اتخذ بفيه يعني هو صاحب حاجة جوعان فاتخذ فأكل الثمرة والثمرتين لا شيء عليه. أكل الثمرة والثمرتين واتخذ خبنة، أو اتخذ خبنة يعني جمع في جيبه في حجره، عليه أمرين: الغرامة والعقوب. طيب قال: ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين. الآن هذا الثمر جمعه أهله فوضعوه فين؟ في الجرين، في الحوش، في المكان اللي بيجمع فيه الثمر عشان يجف، في المكان اللي بيجمع فيه الثمر عشان يطيب ويخرج منه، ويخرج منه من سنبله. فجاء وأخذ بعدما أواه الجرين. الجرين أصبح إيه يا أخواني؟ حرز. الجرين أصبح حرزا، فهو ذهب لهذا الجرين واتخذ منه. فالذي اتخذه فبلغ ثمن المجن، يعني بلغ نصاب، بلغ إيه إخواني؟ بلغ نصابا. وكلنا ثمن المجن كان في هذا الوقت يبلغ نصابا 3 دراهم، والدراهم 3 دراهم من 12 درهما، يعني تبلغ كم؟ ربع دينار. فبلغ ثمن المجن اللي هو يبلغ نصاب يعني ربع دينار ذهبي، يعني كم الآن؟ أظن بيقولوا الذهب ارتفع، أصبح حوالي 260 جنيه، 260 جنيه. فمن اتخذ من الجرين ما يبلغ هذا الثمن 260 جنيه فعليه القطع. يبقى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين 3 حالات: رجل أخذ من الثمر فأكل منه لحاجة، وعلم أن الناس يتسامحون في مثل هذا لا شيء عليه. أخذ من الثمر خبنة في حجره أو في جيبه ولم يؤيه الجرين، يعني ليس من حرز، مهما بلغ عليه الغرامة وعليه العقوبة، والعقوبة دون القطع. العقوبة هذه قد تكون بالتوبيخ، قد تكون بالضرب، قد تكون بالحبس، قد تكون بمضاعفة الثمن. خلاص كده يا اخواني، هذه الوان من الوان الايه؟ العقوبات. الحالة الثالثة ان يأخذ الثمر بعد ان يؤويه الجرين، يعني من حرزه، ثم يبلغ هذا الثمر الايه؟ النصاب، فهذا عليه القطع. فان اخذ من ثمر ولم يبلغ نصابا فلا قطع عليه. واضح كده يا اخواني؟ طيب الان لو رجعنا لحديث رافع بن خديج، فيه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا قطع في ثمر ولا كسر. هنقول هذا عام اريد به الخصوص، عام اريد به الخصوص. واما الخصوص: لا قطع في ثمر اذا اخذ لحاجه فاكل، يعني ثمر معلق، وكذلك الجمار، أو أخذ خبنة لم يأخذه من الجرين، يبقى عام أريد به الخصوص. يبقى على ظاهره وليس على ظاهره؟ ليس على ظاهره، هو عام أريد به الخصوص. ولذلك أرجأنا الكلام فيه حتى نأتي إلى إيه؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أيضا يا إخواني، لو نظرت في الحاشية الخامسة للمحقق، يقول: ثلاثتهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عنه به. مين الثلاثة؟ مخرج الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يبقى عمرو وأبو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. ماشي كده يا إخواني؟ هذا هو المخرج. يقول: ثلاثتهم من طريق، من الثلاثة؟ الثلاثة الذين رووا عن عمرو بن شعيب، الثلاثة الذين رووا عن عمرو بن شعيب، وهذا أيضا فيه اختصار. اختصار ده مخل ولا غير مخل؟ مخل. ينبغي أن نذكر الثلاثة، نقول رواه فلان وفلان وفلان عن عمرو بن شعيب. وهذه يا أخواني أقول هي في الغالب منقولة إما من المسند الجامع وإما من تحفة الأشراف، وأنا أرجح أنها من المسند الإيه؟ الجامع. هذه لننبه المحقق على إيه؟ على استدراكها في الطبعات القادمة. إما أن نقول ومخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو نقول مدار الحديث على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإما أن نقول ثلاثتهم، يبقى لازم أذكر الإيه؟ الثلاثة. وضحت ولا لسه أخواني؟ ها؟ وضحت الفكرة ولا لسه؟ جميل. يقول وعن صفوان بن أمية أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه. انتبه، هذا الحديث بعض حديث، هذا الحديث بعض حديث، إنما أتى فيه المصنف بالإيه؟ بالشاهد. يقول وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه. هذا الحديث فيه أن صفوان بن أمية كان نائما وتحت رأسه رداءه. صفوان بن أمية إخواني نام وتحت رأسه إيه؟ رداءه. فجاء رجل وسرق الرداء، جاء رجل وسرق الرداء، فأمسك به فجيء به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف، فأمر بقطع يده. بقطع يد من؟ السارق. بقطع يد السارق. هنا جاء المصنف بهذا الجزء من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه. عندها قال صفوان بن أمية قال له يا رسول الله وهل تقطعه في رداء؟ هذا استفهام. استفهام إيه؟ تقريري ولا استنكاري؟ استنكاري. استنكاري، وكأنه يشفع فيه ويريد ألا يقطع في هذا الرداء. فقال صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أيضا هنا استفهام، استنكاري ولا تقريري؟ استنكاري، يعني الشفاعة لا تكون في الحدود بعد أن ترفع لإيه؟ للإمام. الشفاعة لا تكون في الحدود إذا رفعت للإمام. واضح كده يا إخواني؟ أين موضوع الشاهد في الحديث؟ هذا الحديث يا إخواني بجملته في عدد من الشواهد. الشاهد الأول أن من أمسك برداء فوضعه تحت رأسه ولو كان نائما أن هذا هو حرز له، أن هذا يا إخواني حرز له، وأن الثياب إذا بلغت نصابا ففيها القطع لأنها مال يقتنى. موضع الشاهد الثالث هو الذي أتى لأجله المصنف بهذا النص، أنه لا شفاعة في الحدود إذا رفعت إلى الإمام. ورح كده يا إخواني ولا لا؟ وهذا الآن بين لي أني كنت واهم عندما تكلمت عن أبي أمية المخزومي على أنه صفوان بن إيه؟ ابن أمية. خلاص؟ هذا وهم مضى، يبقى أمسكتم عليه وهم. هو عيب. يقول أخرجه أحمد والأربعة، معروف الأربعة يا إخواني أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن الجارود. فين يا إخواني؟ في المنتقى، المنتقى لابن الجارود. ومن الطبعات الجيدة له تحقيق الشيخ أبو إسحاق، من الطبعات الجيدة له تحقيق أبو إسحاق ولا أبي إسحاق، تحقيق أبي إسحاق. لكن هذا التحقيق كان في أول حياته العلمية، كان في أول حياته العلمية، وأنا أظنه أنه لو حققه الآن لتغيرت طريقته في التحقيق. لكن أقول من الطبعات الجيدة، مع ذلك من الطبعات الجيدة تحقيق أبي إسحاق لهذا المنطق. قال والحاكم، يبقى إسحاق الحاكم في المستدرك، ومن؟ وابن الجرود في المنطق. يقول وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقتلوه. هو حد السرقة القتل؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بأن يقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، وإنما هنا يا أخواني أداة حصر وقصر، يعني هو لم يسرق ولم يأتي بما يقتل به، يعني جنياته كلها الإيه؟ هي السرقة. خلاص كده يا أخواني. قال اقطعوه، فقطع. ثم جيء به الثانية، يعني سرق ايه؟ مرة ثانية. فقال اقتلوه، فذكر مثله، مثل ايه؟ مثل الامر الاول. قالوا انما سرق، يعني اتى بالسرقة ولم يأتي معها بجريمة تستوجب القتل. يعني الان لو سرق او كان محصنا زانيا او قتل او فارق دينه مع السرقة استحق الايه؟ القتل. لكن هو ايه؟ سرق فقط، ولذلك قالوها بأداة الحصر والايه؟ والقصر. انما يعني لم يأتي بما يستحق عليه القتل، فذكر مثله. ثم جيء، هو مثله ايه؟ القطع يعني. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك. وهذا على قول من يقال تقطع فيه الأطراف الأربعة. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه، فقتل. قال أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. يعني إيه استنكره؟ ها؟ يعني قال منكر. قال يا إخواني منكر. النسائي بعد رواية هذا الحديث قال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. عرفنا قبل ذلك يا إخواني منذ قليل، قلنا المنكر، المنكر عند أهل العلم واحد النص الذي تفرد به الضعيف وكان من الأصول، وهذا عند المتقدمين صح، أو خالف فيه الضعيف من هو أوثق منه، أو خالف فيه الضعيف من هو أوثق منه. وهذا الحديث تفرد به مصعب ابن ثابت، تفرد به من يا إخواني؟ مصعب ابن ثابت. ومصعب بن ثابت قال النسائي فيه بعد رواية الحديث قال هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. يعني ليس بالقوي في الحديث؟ ضعيف. طيب يا أخواني هل أتى نص بقتل السارق؟ لا. يبقى تفرد هذا الضعيف بهذا الأصل من الأصول، تفرد هذا الضعيف بهذا الأصل من الأصول في الباب، ولذلك يقولون فيه منكر. أنا أريد بس أن ألفت نظر إخواني، هذه العبارة أكررها المرة الثانية عشان ألتفت النظر. لو جاء الضعيف وروى حديثا أحيانا نقول فيه ضعيف، حديث ضعيف، وأحيانا نقول فيه منكر. نقول فيه ضعيف لو أن هذا الحديث واحد في الفضائل، أو جاءت بعض الأصول الأخرى في الباب بنفس المعنى، هذا نقول فيه إخواني ضعيف. لكن جاء ضعيف بأصل، أصل في الباب، وتفرد بهذا الأصل هنا في باب السرقة، هل جاء في هذا الباب أصل من الأصول يقول بقتل السارق؟ لا، لا في الخامسة ولا في الثالثة ولا في الرابعة ولا في غيرها. فلما يأتي مثل هذا الضعيف وينفرد بهذا الأصل، القدماء يقولون فيه منكر. ورحت ولا لا يا إخواني؟ ورحت، عشان لما تجد هذه العبارة عند القدماء تعرف لماذا يقولونها. عرف، هذه واحدة. الثانية، لو أن هذا الضعيف جاء بهذا النص وخالف فيه، ولو لم يكن أصلا، وخالف فيه الثقات، نقول إيه؟ أيضا منكر. أيضا نقول إيه إخواني؟ أيضا منكر. طب وهل خالف هذا النص غيره من النصوص الصحيحة؟ نعم، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يبقى دم المسلم لا يحل إلا بواحدة من ثلاث: السيب الزاني، يبقى يكون سيب وزنى، والتارك لدينه المفارق للجماعة، الردة بعد الإسلام. الثالث إيه؟ النفس بالنفس. يبقى حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القتل، حد القتل في ثلاثة أنواع: الردة، السيب الزاني اللي هو المحصن، والثالث إيه؟ قتل النفس عمدا. طب لما أقول الآن شرب الخمر في الخامسة أو السرق في الخامسة يقتل، ويكون إن فرض بهذا بعض الضعفاء، يبقى خالف هذا النص ولا ما خالف هذا النص؟ خالف هذا النص، يبقى خالف الضعيف من هو أوثق منه، هذا أيضا يسمى عند أهل العلم منكر. وضحت يا إخواني؟ يبقى الآن عايزين نفرق بين أن يأتي القدماء في حديث ويقولون ضعيف، وبين أن يقولوا منكر. خلاص، يبقى هنعرف بعد ذلك قول بعض أهل العلم: المنكر دائما منكر، يعني مش هينفع القول مجموعة طرق. انتبه، المنكر دائما منكر، مش هينفع قوه بمجموع الطرق. ويبقى في هذه الحالة هنستثنيه من تقوية الحديث الضعيف بغيره. الموضوع يحتاج النظر ولا لا، ولدقة ولا لا. يبقى قاعدة تقوية الحديث الضعيف بمثله مطلقة ولا غير مطلقة؟ غير مطلقة يا إخوان، غير مطلقة. وهذا ما لا ننتبه له من قواعد القدماء: الضعيف المنكر أبدا منكر. خلاص كده، يبقى إذن هذا الحديث قال فيه النسائي منكر واستنكره، يعني قال فيه إيه؟ منكر. وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، يعني أخرج النسائي هذا الحديث من حديث من؟ الحارث بن حاطب نحوه. قال المحقق من طريق حماد عن يوسف عنه بنحوه، ويوسف هو ابن سعد الجمحي أبو يعقوب وثقه ابن معين، وقال الترمذي مجهول. وقال ابن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له. خلاص كده يا إخواني. يقول المحقق وأخرجه الحاكم وصححه. قال إيه؟ صحيح. وتعقبه الذهبي فقال بل منكر للعلة التي قلناها. طب لماذا لا نصحح هذا الحديث بحديث الحارث بن حاطب؟ المنكر أبدا منكر. واضح كده يا إخواني؟ اكتب هذه العبارة وأريدك أن تبحث حولها. الآن ما معنى قول علماؤنا قول علمائنا المنكر أبدا منكر؟ قال وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، يعني على القول على القول بأن الحديث صحيح فهو إيه؟ منسوخ. طب منسوخ بأي شيء؟ بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لكن لما يكون منسوخ إخواني يلزمنا إيه؟ أن نحقق شروط النسخ، أن نحقق شروط النسخ. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وهي إن شاء الله تعالى المحاضرة الأخيرة في حدود في كتاب الحدود، وننتهي بها بحد السرقة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق.